قال حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بمعنى أنه سار إلى آخر الليل، قال فوقعنا وقعة ما ألذ منها على المسافر، فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال اكلأ لنا الليل، ومراده أنهم من شدة التعب والإعياء وقعوا بمعنى ناموا وقعة ما ألذ منها عن المسافر، أي شعرنا بلذة النوم من شقة السفر وعناء السهر. قال فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال اكلأ لنا الليل، قال فلم يشعر الصحابة، نام بلال ثم غلبت الشمس ثم استيقظ عمر رضي الله عنه كما في الرواية وجعل يكبر، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من حر الشمس صلوات الله وسلامه عليه، والتعبير بالحر يدل على أن الشمس قد ارتفعت. قال فلما استيقظ قال يا بلال ما شأنه؟ قال رضي الله عنه أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله، يعني ما أنا إلا بشر ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد جاء بلال حتى نام، يعني ما زاد يهدئ يقول الصوح باقي حتى نام رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام ارتحلوا فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان، ارتحلوا، فأمرنا يرتحلوا عن المكان الوادي الذي ناموا فيه، وقال إنه منزل حضرنا فيه الشيطان. ثم لما ارتحلوا حتى قطعوه توضأ عليه الصلاة والسلام، أمر بلالا فأذن ثم توضأ فصلى رغيبة الفجر ثم صلى الفجر. وجه الدلالة عند هؤلاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مباشرة، فما بين ارتحالهم ما بين قيامهم من النوم وصلاتهم أمد الارتحال، وهذا معلوم أن الجيش إذا ارتحل يأخذ وقت، يعني إذا شدوا رحالهم ووضعوا الرحل هذا يحتاج إلى عناء ويحتاج إلى وقت ما هو يسير، خاصة وأن غزوة إذا كان هذا في غزواته الأخيرة عليه الصلاة والسلام في العسرة، فإن هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عناء، وبناء على ذلك معناه أنهم قد أخذوا وقتا ليس باليسير، وبناء عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إلى هذا الوقت الذي هو ليس باليسير يدل على أنه يجوز أن يؤخر الإنسان ولا حرج عليه. ما لم يدخل وقت الظهر، الذين قالوا بأنه لا يجوز التأخير قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر وقتا يسيرا، والحقيقة النفس تميل إلى أن قول من قال إنه يجوز له التأخير أقوى، لأن التعليل بكونه منزل حضره الشيطان لا يدل على بطلان الصلاة فيه، بل العجيب أن بعض العلماء يقول إنه مكان كمعاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها وقال حضرنا فيه الشيطان، وهذا محل نظر، لأن الفرق بين قوله منزل شيطان ومنزل حضرنا فيه الشيطان، فإن قوله حضرنا فيه الشيطان أي تسلط على بلال فنام حتى ذهب الصبح، وليس المراد أنه منزل فيه الشياطين، لأن الذي قال حضرنا فيه الشيطان والكلمات دلائلها معتبرة في أخذ معانيها وما يستنبط منها، فكون على الإنسان يقول حضرنا فيه الشيطان ويعدل إنما هو على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، كأنه كره هذا المنزل الذي حصل فيه تفويت الصلاة من كمال طاعته لله عز وجل، وهذا شأن كمال الطاعة لا شأن الإلزام، ولذلك لم يقل أحد من العلماء لو قلنا إنه كمعاطن الإبل لقال العلماء من نام في غرفة وفاتته الصلاة وجب يجب عليها أن لا يصلي فيها، ولا قائل بهذا، فبناء على ذلك لا وجه أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لعذر، لأن هذا ليس بعذر إنما هو من باب الكمال، وإذا كان من باب الكمال والفضيلة فإن تأخيرا لو كان القضاء على الفور فإنه لا يتأتى أن يترك الفورية الواجبة لفضيلة غير لازمة، فمن هنا صح أخذ وجه الدلالة على أنه يجوز للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يؤخر ولا حرج عليه، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يخرج من خلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بفعل الصلاة، ولذلك نقول الأفضل والأكمل أنه يبادر بالصلاة حتى يخرج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. وأما لو أخر بالساعة والساعتين ما لم يدخل وقت الظهر فإنه لا حرج عليه بدلالة السنة على هذا. نعم.
ويسقط الترتيب بنسيانه،
ويسقط الترتيب بنسيانه، يجب على المكلف أن يرتب بين الصلوات، والدليل على ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمؤقت المحدد تقول أقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدد زمانا أو مكانا أو صفة، فلا يصح أن تصلي الظهر ولم تصلي الفجر، ولا يصح أن تصلي العصر ولم تصلي الظهر. ووجه الإلزام بالترتيب ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه عمر يوم الخندق فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان. فتوضأ فصلى العصر والمغرب والعشاء. فكون عليه الصلاة والسلام يراعي الترتيب، لأن الوقت وقت المغرب يدل على الإلزام، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك اعتبر الإلزام، اعتبر يدل هذا على أن الإلزام معتبر. ومن ثم أخذ العلماء على أنه لا يصح لك أن تصلي العصر قبل الظهر، وهذا صحيح من جهة النظر، فإن المكلف إذا وجبت عليه صلاة الظهر فقد تعلقت ذمته بخطاب الظهر، ولا يخاطب بالعصر إلا بعد أن تفرغ ذمته بفعل الظهر، ولذلك أصبح ملزما بالترتيب من هذا الوجه. فلا يصح أن يصلي المغرب قبل العشاء. وبناء عليه، فمن دخل في سفر دخل إلى مسجد والقوم يصلون العشاء، فإنه يدخل وراءهم بالنافلة، ثم إذا انتهوا أقام للمغرب فصلاها ثم صلى العشاء. هذا مذهب من يقول بالترتيب. لكن لو دخل وهم يصلون العصر وكان قد أخر الظهر يريد أن يجمع، فلما دخل على الناس وجدهم يصلون العصر ينوي وراءهم الظهر، ولا حرج عليه لأن صورة الصلاتين متحدة، ولا حرج أن توقع الظهر وراء العصر لأن الصورة واحدة ولا اختلاج في الأفعال. لكن في المغرب والعشاء ستختلج الأفعال والأركان، ولذلك لا يتأتى إيقاع إحدى الصلاتين تلو الأخرى. وبناء على ذلك يلزم بالترتيب على ظاهر دليل التعقيد في الكتاب والسنة. فمن صلى صلاة الظهر، لو أن إنسانا صلى صلاة العصر قبل الظهر لم تصح الصلاة، وصلاة العصر منه نافلة، فيلزم بإعادة الظهر وإيقاع العصر بعدها. لكن لو نسي للعلماء قولان. قال بعض العلماء: من صلى العصر ناسيا الظهر ثم تذكر بعد صلاة العصر يقيم للظهر ويصلي، ولا حرج عليه لمكان النسيان، واختاره المصنف وجمع من أهل العلم، واحتجوا بظاهر قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال بعض العلماء جمع من أهل العلم الذين يقولون بوجوب الترتيب وهم البقية: يلزمه أن يعيد الظهر ثم العصر، وذلك لأن قوله تعالى: لا تؤاخذنا، المؤاخذة لا تسقط الضمان بالحق، ولذلك النافي يسقط عنه الإثم ويبقى الأصل بالمطالبة. إذ لو أخذنا بظاهر قول لا تؤاخذنا أنه يدل على إسقاط الترتيب لدل على إسقاط الصلاة كلها، لأنه قد نسيها. وبناء على ذلك كما قلنا إنه يلزم بفعل الصلاة مع أنه ناسي ويلزمه قضاء الصلاة، حينئذ نقول يلزمه أيضا أن يوقعها مرتبة، كما استثنيتم من قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، الصلاة نفسها بناء على دليلها يلزمكم استثناء الترتيب بدليل الترتيب نفسه. ولذلك مسلك من يقول إن من نسي الترتيب يطالب به ويسقط عنه الإثم، لأن قوله لا تؤاخذنا الرفع للمؤاخذة، والمؤاخذة الإثم وليس المراد بها المطالبة. إذ لو أخذت بقوله ربنا لا تؤاخذنا على أن المراد به عدم المطالبة حتى في الترتيب، نقول أيضا لا يطالب بالصلاة، لأن النص عام على عدم المؤاخذة. فكما أنه طولب بحق الله بفعل الصلاة، حينئذ يطالب بحق الله في إيقاعها مرتبة، وهذا أعدل الأقوال وأقواها. ولذلك الاستدلال دائما لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وقوله عليه السلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، مقيد بإسقاط الإثم دون إسقاط الزمان. ودليله واضح: ألا ترى الإنسان لو قتل إنسانا خطأ لوجب عليه الضمان لحق الله والعبد، فيطالب بالكفارة، وهي الصيام عتق الرقبة، فإن لم يستطع صامه شهرين متتابعين مع أنه مخطئ، والله يقول لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فدل على أن المؤاخذة المرفوعة في الآية مؤاخذة الإثم التي لا يفوت بها حق الله وحق المكلف. وهذا أحد الأقوال الأصوليين في هذه المسألة المشهورة: هل المرفوع في قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه الفعل والإثم، أو أحدهما وهو الإثم؟ قلنا إن الصحيح الإثم حتى يدل الدليل على رفع الإثنين معا. طيب، إن شاء الله ستكون الأسئلة بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. وبالنسبة لبعض الإخوة، كنا في المجلس الماضي اتفقنا على أن لا تكون هناك أسئلة بناء على أننا نريد أن نكسب الوقت لمشي بالكتاب، لكن الحقيقة بعض الإخوة أبدى أعذارا أراها من الوجاهة لمكان، وهو أن يكون لكل درس أسئلته، يقول أنه أدعى للتحضير وأدعى للفهم، ولأن الإنسان ربما حضره السؤال وتكاسل عن كتابته. فالحقيقة يعني أنا أرى لهذا القول وجه، فما رأيكم يعني تتراجعون عما أنتم عليه ولا نبقى على أنه ما في أسئلة؟ فإذا كان أحد من باب المشورة متأسيا بهدي الكتاب والسنة أخذ رأيكم، فنحب الرأي بالأفعال لا بالأقوال. الذي يرغب أن لا تكون هناك أسئلة، لأن الحقيقة أحكي لكم الأعذار، بعض الإخوة يقول بعض الطلبة ينسون الأسئلة، ولأنه يكون مجال الأسئلة أوسع وأقرب للفهم والضبط، لأنه إذا بقي طيلة الكتاب أو طيلة الباب والأسئلة معلقة بذهنه شوشت عليه، وذلك أدعى إلى أنه لا يستوعب ولا يقتنع حتى بالقول إلا بعد معرفة أن هذا الإشكال غير وارد، فيرون أن هذا بالنسبة لطلاب العلم يضرهم من هذا الوجه، وقد ينسى وقد يتشاغل. الأمر الثاني أنه بالنسبة للعوام، ربما حضر إنسان منكوب أو مكروب عنده مسألة أو معضلة فنسأل عنها فيستفيد الجميع، فما رأيكم تبقون على رأي عدم السؤال، ويكون السؤال إن شاء الله بمجلس خاص في آخر كل باب مثل ما اتفقنا في المجلس الماضي، أو ترون هذه الأعذار لها وجه؟ فالذي يرغب أن لا تكون هناك أسئلة يرفع يده، والذي يرغب أن تكون هناك الأسئلة يعني يبقى على الأصل، فما رأيكم؟ الحقيقة إذن إن شاء الله تكون الأسئلة مؤقتة، نترك لا قبل العشاء، لأنه بعد العشاء الحقيقة لا نحب أن نشق على الإخوان، فإلا ما عندي مانع، لكن أرى أن الأفضل لا، الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضعيف أمير الركب، هناك نساء وهناك ناس عندهم مشاغل، فالأفضل الحقيقة قليل تؤدي شكر خير من كثير لا تطيقه، فارفقوا بإخوانكم، يعني تعرفوا أن هناك إخوان لكم عندهم أعذار، فالأفضل أن يكون اللقاء ما بين المغرب والعشاء، ثم نترك إن شاء الله مجال للأسئلة، نحاول أن نقترب من الأذان ويترك مجال طيب للأسئلة إن شاء الله تعالى. طيب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائر يقول: إذا أخر رجل الصلاة عن وقتها متعمد حتى خرج الوقت، هل يقضي الصلاة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، فبعض أهل العلم يرى أن من آخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو متعمد لا يطالب بالقضاء، خاصة على مذهب من يرى أنه قد كفر بإخراج الصلاة عن وقتها، والقول الثاني أنه لا يكفر ويلزم بفعل الصلاة بعد خروج الوقت إن أخرها متعمدا، وهو الأقوى والصحيح إن شاء الله. والدليل على ذلك أنه إذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يطالب بالفعل أو لا يطالب بالفعل، رجع إلى الأصل، فإن الأصل في من دخل عليه وقت الصلاة أنه مطالب بها لتوجه خطاب الشرع عليه بالفعل، فكونه قد أخل إلى أن خرج الوقت لا يوجب إسقاط هذا الدليل إلا بدليل يدل على أن المتعمد لا يطالب بفعل الصلاة بعد خروج الوقت، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة يدل صراحة على أنه إذا خرج الوقت لا يطالب بفعل الصلاة، غاية ما استدل به أصحاب هذا القول أنهم قالوا إن الصلاة محددة ببداية ونهاية، وإذا كانت محددة بالبداية والنهاية فإنه إذا خرج عن نهايتها لا يطالب بفعلها، وهذا محل نظر، ألا ترى النائمة يطالب بفعلها بعد انتهاء وقتها؟ ألا ترى المعذور، وهذا بالإجماع على أنه يطالب بالفعل بعد انتهاء وقتها؟ إذا كان هذا مقررا وهو أن المعذور مطالب بالفعل بناء على أصل دليل الخطاب، فإنه يدل على أنهم مسلمون بوجود الخطاب بعد انتهاء الوقت، وأصبح التأقيت يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة يدل على عدم إلزام المكلف بالفعل بعد خروج الوقت، ولذلك الأقوى أنه يطالب بالفعل. وقد ثبت بدليل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل السنة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل حقوق الله كحقوق العباد، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فجعل الصوم وجعل الحج بتوجه الخطاب دينا على المكلف لأنه فريضة، يقول الجمهور فالصلاة دين على المكلف لأنه مكلف بها بتوجه الخطاب كالصوم والحج. إذا ثبت أنه دين فدين الله أحق أن يقضى، وكما أن حقوق العباد يطالب الإنسان بقضائها حتى ولو أنكرها وجحدها وامتنع من الفعل وماطل فيها بعد وقتها وهو قادر على السداد، كذلك حق الله يطالب بأدائه ولو خرج عن وقته، لأن السداد مأمور به وهو القيام بفعل الصلاة، فالذي تطمئن إليه النفس مطالبته بالفعل، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل تقبل فوائد من النوافل؟
يقولون في الحج، اتباعا للسؤال الأول، يقولون في الحج لو أخر مفرطا ساغ للإنسان أن يحج عنه. لو أن إنسانا غنيا ثريا أخر الحج حتى مات وهو قادر على أن يحج، قالوا يطالب بالحج عنه من ماله، بناء على قول عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فجعل الحج في ذمة هذا الميت مع أنه مفرط ومتعمد للتأخير، جعله دينا في ذمته مع أنه أخرج عن الوقت المعتبر، لأنه بالإجماع على أنه إذا توجه الخطاب إنسان بالحج وهو قادر ومستطيع أنه واجب عليه، لكن اختلف في مسألة التأخير وعدم التأخير، فقالوا إنه يطالب بالفعل ويترتب على المطالبة إلزام الذمة. بناء على هذا الصلاة أذمت ذمته بفعلها، وليس عندنا دليل على أنه إذا أخر حتى خرج الوقت أنه سقطت عنه. ثم جاء دليل النظر والقياس الصحيح، وهو ما يسمى عند علماء قياس الأولى. قياس الأولى من أقوى الحجج، حتى إن بعض العلماء يقول الخلاف بين الظاهرية والجمهور في الأقيس لا يشمل قياس الأولى. قياس الأولى يقولون إذا كان المعذور بالإعادة فكيف بإنسان متعمد، فإنه أحرى أن يطالب بالإعادة، هذا يسمونه قياس الأولى. فإذا كان صح هذا وهو أن المعذور يطالب بالفعل مع كونه معذورا فمن باب أولى غير المعذور، ولذلك تميل النفس إلى المطالبة بالقضاء، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تقضى الفوائد من النوافل؟
أما قضاء الفوائد من النوافل فإنه سنة، دل على ذلك حديث حذيفة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لراتبة الفجر، وقال العلماء أن راتبة الفجر هي آكد الرواتب وتقضى قولا واحدا عند العلماء، يعني تأكد قضائها، لقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوها ولو طلبتكم الخير، ولثبوت الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها مع الصحابة. فإنه لما بات في الوادي الذي ذكرنا أمر بلالا فأذن، قال ثم صلى ركعتين وهي رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الصبح. فدل هذا على أنه يطالب، على دل هذا كونه يقضي الراتبة على مسألتين. أما المسألة الأولى سنية قضاء الرواتب، والمسألة الثانية وهي المسألة التي كنا فيها قبل الصلاة، هل يطالب بالحور أو لا يطالب بالقضاء؟ ووجه ذلك أنه لو كان مطالبا بالحور لصلى الصبح أولا ثم صلى بعده الرغيبة ولم اشتغل بالنافلة قبل الفريضة، هذا يؤكد ما ذكرناه قبل الصلاة من أن القضاء ليس على الفور، إذا لو كان على الفور ما قدم النافلة على الفرض. وبناء على هذا فإنهم قالوا إنه يشرع قضاء النوافل. ومن الأدلة حديث عائشة الصحيح يا رسول الله رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، قال هما سنة الظهر، أتعني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. وأما حديث أم سلمة أنها لما سألتهم فقالت أفنقضيهما، قال لا، الذي رواه أحمد في مسند فهو ضعيف. والصحيح أنه يشرع قضاء الرواتب وأنه سنة ولا حرج على الإنسان في فعله. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، فقضى عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مع أنها نافلة، فدل هذا على مشروعية القضاء. وفي الصحيح أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وعظيم فضله خاصة عند وجود العذر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول نرى بعض المصلين يصلون صلاة الضحى قبل الظهر بقرابة ربع ساعة، فهل نبين لهم أن هذا وقت نهي مع رجاء تحديد وقت النهي للدقائق قبل أذان صلاة الظهر؟
هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى تأخيرهم للضحى إلى هذا الوقت، فهل لو أن إنسانا أخر الضحى إلى ما قبل صلاة الظهر، سواء وقت الزوال المنهي عنه، وقت انتصاف النهار المنهي عنه، أو أخره إلى ما قبل وقت انتصاف النهار، هل هذا من السنة؟ الجواب لا، لأن الضحى شيء والضحى شيء. فإذا أشرقت الشمس هناك شيء يسمى الضحى، وهو أول النهار إلى اشتداد الشمس بحيث تقرب من الهاجرة، ثم يأتي وقت قبل قبل انتصاف النهار يقارب الساعة إلى الساعة والنصف، يختلف بحسب طول النهار وقصر الصيف والشتاء، ففي الصيف يكون أطول وفي الشتاء يكون أقصر. قبل هذا الوقت الذي هو قبل أن تنتصف الشمس في كبد السماء يسمى الضحى، وهو المراد بحديث البخاري كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى، هذا هو وقت القيلولة قبل الظهر بساعة ونصف إلى ساعة. ووقت قيلولة لأنه قبل أن ينام الإنسان فيه إلا وسهل عليه قيام الليل، غالبا هذا الوقت الذي هو قبل الظهر يعين بإذن الله عز وجل على قيام السحر. وقالوا هو المراد بالقيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فكانت قيلولتهم قبل منتصف النهار، فهذا الوقت يسمى الضحى بالفتح. الذي قبله ما بين طلوع الشمس قيد رمح إلى اشتداد النهار ودخول الضحى، هذا يسمى الضحى، وهو الذي أقسم به الله عز وجل، والضحى والليل إذا سجى. فانظر إلى قوله والليل إذا سجى، أي جعل بداية الليل وإرخاء سدوده، وهما يكون عند وجود الشفق إلى سقوط الشفق بحيث يسجي الليل مثل الشخص الذي تسجيه تغطيه، الليل إذا سجى يعني غطى بظلامه، فجعل الوقتان متقابلان. فالنهار صلاة الضحى ما تكون إلا بداية وقتها أنها تكون بعد طلوع الشمس بقيد رمح، أما أثناء الطلوع إلى ارتفاع قيد رمح فهو داخل في المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العيد إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، فدل على أن ما قبله باق على الأصل من النهي، وبناء على هذا لا ينبغي تأخير صلاة الضحى إلى هذا الوقت. وأفضل ما تقع صلاة الضحى بعد ارتفاع النهار، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بدأ وقت الزوال، فإذا اشتد النهار قليلا يعني بعد إشراق الشمس بقدر ساعة فهو أفضل. بماذا؟ لأن الغفلة من الناس تكون في مثل هذا الوقت، وهو وقت طلب التجارة والكسب، فكون الإنسان يترك التجارة والكسب ويقبل على الله في مثل هذا الوقت هذا أفضل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصيل ولد الناقة، وترمض الفصال يعني يدركها حر الرمضاء، وهذا يدل على أن الشمس قد ارتفعت، وأن صلاة الأوابين وهي الضحى التي وعد الله أهلها بالمغفرة إنه كان للأوابين غفورا، على أن المراد به الأوابين، أن الإضافة المراد بها مثل هؤلاء الذين أتلي عليهم بالآية، قالوا لا يكون إلا بعد ارتفاع النهار بساعة ساعة ونصف، ثم إلى ما قبل الظهر بساعة إلى ساعة ونصف. فإذا صار قبل الظهر بساعة أو ساعة ونصف فهذا أشبه ما يكون بقضاء الضحى وليس بالضحى أداء، ويصير يصبح فيه مسألة قضاء النوافل من حيث أنه سائر أو غير سائر. ثم إذا بدأ وقت الضحى إلى أن تنتصف الشمس في كبد السماء هذا وقت جواز يجوز الإنسان أن يصلي فيه، وحملوا عليه قولها رضي الله عنها وقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل الظهر أربعا، على أن المراد قبل الظهر قبل وقتها وليس المراد به الراتبة. قالوا إن قوله إنها ساعة رحمة تفتح فيها أبواب السماء، ولما سألت قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، هذا قبل انتصاف النهار. فإذا جاء انتصاف النهار، انتصاف النهار إذا أذن الأذان على ما أذكر من قول بعض المؤذنين أنهم يحتاطون بقدر ربع ساعة ما بين زوال الشمس وصلاة الظهر، فيقولون الوقت في الظهر داخل بقدر ربع ساعة، وبناء على هذا إذا أذن الظهر مثلا على الثاني عشر والنصف فمعنى أن الزوال ابتدأ في الثاني عشر والربع، وبناء على هذا إذا جاء يصلي في مثل هذا الوقت الذي تنتصف فيه الشمس كبد السماء فإنه حينئذ لا يجوز له. قال رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: فإذا انتصف إذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة. فإذا انتصفت يعني في كبد السماء فأمسك، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، تسجر فيها نار جهنم، تسجر يعني أشد لهيبها، فهي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة. وذلك نهي عن قبر الموتى فيها، دفن الموتى، وعن صلاة النافلة. فمثل هذا الوقت لا تصلى فيه صلاة الضحى. وذلك قالوا إن إيقاع النافلة في أوقات المنهي عنها وجوده وعدمه على حد سواء، إلا عند من يستثني ذوات الأسباب، والله تعالى أعلم. ينبهون، ينبغي تنبيهك لهؤلاء الذين يصلون في هذه الأوقات المنهية عنها، أو غلب على ظنك أنهم في الوقت المنهي عنه، تنبههم على أمرين. أولا تنبههم على أن وقت الضحى من بعد طلوع الشمس قيد رمح، يعني بما يقرب احتياطا إلى 12 دقيقة. إذا بلغ 12 دقيقة بعدها يغلب على الظن من دخول وقت الجواز صلاة النافلة. فإذا طلعت الشمس السادسة والربع يبتدئ وقت الضحى وقت الجواز. ووقت الفضيلة يبتدئ لما يقرب من 7:30، إذا كان طلوعها 6:45 إلى 7:30 تقريبا إلى 8. كلما تأخر قليلا كلما كان أفضل، كلما تأخر كلما كان أفضل، لأنه تكون غفلة الناس باشتغالهم بالدنيا أكثر، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: فاتتني كثير من الصلوات بعد بلوغي، وصليت بعضها جنبا خجلا، وكل ذلك لجهل والدي عن تعليمي ما يجب عليه، وهي كثيرة جدا ولا أحصي عددها ولا أستطيع الاجتهاد في معرفتها، فماذا يلزمني تجاه ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال فيه مسائل. أولا، إذا تركت الصلاة في أمد من بعد بلوغ ولم تكن تصلي والعياذ بالله بعد البلوغ إلى أن التزمت بطاعة الله وشريعة الله، فلا يلزمك القضاء، لأن تركك على هذا الوجه آخر حكم الترك الموجب للكفر. من ترك الصلاة والعياذ بالله ولم يصلي ولم يركع فإنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا حكم بكفر تارك الصلاة على هذا الوجه يصبح لا يلزم بقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلحت من خير. وقال في الحديث الصحيح: الإسلام يجب ما قبله. فتكون بالتزامك بالصلاة كأنك قد دخلت في حظيرة الإسلام بأدائها، وبناء ذلك لا تطالب بقضاء ما مضى. أما لو كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فحديث عبادة ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يدل على عدم الكفر. وبناء على ذلك تجتهد وتبني على غلبة الظن. وقولك لا أستطيع الاجتهاد غير وارد، وذلك أنك لو قدرت السنة التي التزمت فيها بشرع الله وأصبحت محافظا فيها على الصلاة ب3 سنوات من حينك الآن ومن بلوغك إلى الآن قرابة 7 سنوات مثلا، حينئذ تقول هي 4 سنوات. وإذا كان الأمد إلى السنة إلى 4 أشهر فأكثر في الصلوات، فحينئذ تصلي كل صلاة مع أختها وتحتاج بقضاء هذا الأمد كاملة. أما الأمر الثالث في سؤالك فهو قولك إنك كنت تصلي وأنت جنب، لا يجوز هذا. ولذلك قال بعض العلماء: من صلى وهو على غير طهارة عالما بحرمة ذلك مستخفا بهذا التحريم فإنه يكفر، والعياذ بالله. بعض العلماء يرى أن من يصلي وهو على غير طهارة متعمدا عالما أنه يكفر، وإن كان الصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء. ولكن انظر إلى شدة تشدد العلماء رحمة الله عليهم أن من صلى وهو على غير طهارة عالما متعمدا أنه يكفر، يشد تعظيمه الآن للصلاة. فينبغي حينئذ الإنسان يحتاط. أما كون الإنسان يخجل، لو أن إنسانا دخل في صلاة الظهر ثم تذكر أنه أجنب وأراد أن قال: لو خرجت الآن الناس تراني، أو صلى بهم وهو إمام قال: كيف أخرج من الصلاة إذا الصلاة؟ فينبغي أن تكون خشية الله في قلبك أعظم من خشية الناس، وأن تعلم أنه لا يغني لك أحد من الله شيئا، وأنه لا يديرك من الله ومن سطوة الله ومن غضب الله عليك أحد. فقد يكون استخفافك بعظمة الله وهيبتك للناس أن تهابهم أكثر من هيبتك لله سببا في غضب الله عليك. فاتق الله عز وجل، بمجرد ما تشعر أنك غير متوضع فاخرج من الصلاة، ولتنعم عينك في طاعة الله عز وجل، ولك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة والتوسعة أن تمسك لأنفك وتخرج، فإن الذي أمرك بدخول المسجد أمرك أن تخرج من المسجد، ولا تبالي بالصغير ولا بالكبير ولا بالجليل ولا بالحقير، فتتق الله عز وجل وتكن هيبة الله في قلبك أعظم وأجل وأكبر من أن تهاب غيره، فتستخف بعظمة الله تصلي بين يديه على غير طهارة. فلذلك ينبغي المسلم أن يحفظ هذا، لا يجوز للمسلم أن يصلي على غير طهارة، ولا يجوز له أن يستبيح الصلاة وهو جنب، لما فيه من الاستخفاف بعظمة الله ولو كان إماما، فإنه يسحب من وراءه ويستخلف ويخرج، ولتنعم عينه بطاعة الله فإن الله يثيبه والله يبتلي. وقد مر هذا علينا ومر على بعض العلماء من قبلنا أن الله يبتلي إيمان العبد، لأنه لا يمكن أن تخرج من هذه الدنيا حتى يظهر كمال إيمانك من نقصك، ومن الإيمان خشية الله، ولن تخرج من هذه الدنيا حتى تظهر خشيتك لله كاملة أو ناقصة. فإذا جاءت مثل هذه المواقف علم أن الله يمتحنك وأن الله يريد أن يبتليك بالغيب، بخشيته بالغيب، فإن الناس لا يعلمون أنك جنب ولا يعلمون أنك على غير طهارة، ولكن الله وحده هو الذي يعلم علام الغيوب. فإذا جئت بإيمان منك وصدق وخوف من الله ويقين من الله سبحانه وتعالى تخرج أمام الناس لا تستحي منهم ولا تهابهم ولا تخشاهم، كان ذلك أصدق ما يكون من خشيتك لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر شائع دائع، كثير من الناس يقول صليت وأنا على غير طهارة، كنت على غير طهارة وأنا جالس في المسجد فاستحيت أن أخرج، هذا لا يجوز. ينبغي أن تكون عظمة الله وهي أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن يخشى وحق أن يهاب وحق أن تكون له الرغبة والرهبة. فنسأل الله العظيم أن لا ينزع من قلبنا خشيته، أن يرزقنا الخوف منه وإذلاله وإعظامه على الوجه الذي يرضينا عنه يرضيه عنا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا فاتت المسلم صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا في آخر وقت العصر، والوقت لا يكفي إلا لصلاة العصر فحسب، فهل يلزمه الترتيب أم لا؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
هذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول إذا أدركت آخر وقت الثانية بحيث لا يسع إلا بقدر أن تصلي الثانية الحاضرة، الثانية حاضرة، وأنت لم تصلي الأولى، فإنه يجب عليك أن تراعي ترتيب الشرع وتصلي الأولى ولو خرج الوقت، لأن وقت الثانية ساقط عنك بانشغالك بفرض، وهذا هو الأصل وهو قول مبني على اعتبار دليل الترتيب، وقال به جمع من العلماء رحمة الله عليهم. ومن العلماء وهو القول الثاني يقول: يقدم الحاضرة على الفائتة، وذلك لأنه إذا صلى الفائتة كان قاضيا، فاستوى أن يؤديها في وقت الأولى أو يؤديها في وقت الثاني. وهذا القول الحقيقة محل نظر، أولا لثبوت السنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عمر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي المغرب حتى العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت، انظر رحمك الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، بمعنى صليتها فغربت الشمس مباشرة حتى لا يدري هل الصلاة سبقت أو الغروب، معنى ذلك أنه قد غابت الشمس. ثم احسب وقتا لذكره لله عز وجل بعد أدائه للصلاة، ثم قيامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتشكى، مع أنه قال بعض العلماء يحتمل أن الوقت إلى دخول وقت المغرب بقدر لمكان هذا الذي ذكرناه. فقال صلى الله عليه وسلم: احسب حساب كون عمر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رده عليه: والله ما صليتها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قوموا بنا إلى بطحان. قال: فنزل فتوضأ فصلى العصر والمغرب ثم المغرب والعشاء، ثم المغرب والعشاء. وجه الدلالة قال: وقت المغرب ضيق. ولذلك إذا حسب مكان الوقعة الآن، من يعرف السلع الذي كانت عليه الوقعة يعرف جبل سلع ناحية المقابلة التي كان فيها القتال تختلف عن الناحية التي فيها السيد وهي مجرى بطحان، جبل سلع جزء منه في اليمين والجزء الأيسر منه يجري بجواره سيل بطحان، هذا الذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أتينا المدينة وكان بطحان نجلا، أي مستنقعات هذا الوادي الذي هو وادي بطحان لما قال قوموا بنا إلى بطحان لكي يتوضأ منه، فيه موضع تحسبه ما بين مكان الوقعة وما بين نزوله إلى بطحان، هذا يأخذ وقت من الإنسان، مع أن عمر قد جاءه بعد مغيب الشمس، فاحسب كلامه له بعد ذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغيب، ثم شكواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه، ثم أمره عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى بطحان، ثم وقت الوضوء، ثم القيام إلى الصلاة. فهذا وقت ليس باليسير، خاصة وأنك عدد من الناس يعني لا يقلون عن 1000 الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فهؤلاء الصحابة رضي الله عليهم يصلون معه عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا متعقفين به، فكون عليه الصلاة والسلام يقولون الغالب أن وقت المغرب خرج أو كاد يخرج، مع هذا كله كاد وقت المغرب أن يخرج. قالوا فصلى العصر أولا ثم أتبع لماذا في المغرب ثم صلى العشاء، ولذلك ما ورد في الحديث أنه انتظر إلى دخول العشاء، قالوا هذا يؤكد على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التقديم حتى على الأقل مع خوف خروج الوقت، وهذا يؤكد ما ذكرناه أنه يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة، والذين قالوا إنه يبدأ بالحاضرة قبل الفائدة اضطرب قولهم، فهم يقولون بوجوب الترتيب، ثم يأتون في هذه المسألة ويقولون لا لا يجب الترتيب، وإنما يلزم بفعل الفائتة قبل الحاضرة، بناء على قولهم إنه إذا صلى بفعل الحاضرة قبل الفائتة قالوا لأنه إذا صلى الحاضرة أدى وإذا صلى الفائتة قضى في كلتا الصلاتين، ولذلك الحقيقة الذي تطمئن إليه الناس أنه يبدأ بالفائتة ثم يتبعها بالحاضرة ولو خرج الوقت، لأن التأخير لعذر شرعي وهو أمر شرعي إياك بفعل الصلاة. ألا ترى أنهم يقولون أنه لا يصح أن يوقع صلاة العصر حتى يصلي الظهر؟ ما الذي استثنى هنا؟ فكونه يقول فائتة أو حاضرة لا تأثير له في الوصف الشرعي، يعني لا يقوى على الاستثناء من الأدلة التي دلت على وجوب الترتيب من التأخير الذي ذكرناه من دليل الكتاب والسنة، وعلى هذا يقوى القول الذي يقول أنه يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة. لكن بعض العلماء قال مخرجا لطيفا يقول الأفضل أن الإنسان يخرج من خلاف، قالوا كيف؟ قال ما دام أنه سيصلي قضاء بناء على أنه إذا أدى الحاضرة نقول يصلي الحاضرة في وقتها ثم يقيم ويصلي الفائتة ويصلي بعدها الحاضرة. قالوا لأنه إذا كان معذورا بعدم مراعاة الترتيب فقد أوقع الصلاة في وقتها، فإن كانت معتبرة فقد أدرك الإجزاء والاعتبار، وإن كانت غير معتبرة فقد احتاط لدينه بإعادتها بعد الوقت، وهذا أفضل المخارج، وقد قلناه في مسألة من بقي على قدر ما يتوضأ وذكرنا ذلك، ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه يحتاط، لكن الأصل والأرجح أنه يطالب بفعل الفائتة قبل الحاضرة. وأخشى أن نكون أطعنا عند إخوان آخر سؤال قلنا عندكم استعداد لنا ها؟ طيب هذا السؤال الأخير إن شاء الله.
فضيلة الشيخ ما هو آخر وقت سنة العشاء؟
آخر وقت سنة العشاء تتأقت الراتبة البعدية لآخر وقت الفريضة في نفسها التي رتبت عليها، فإن كنت في الظهر فآخر وقت الظهر، وإن كنت في المغرب فآخر وقت المغرب، وإن كنت في العشاء فآخر وقت العشاء، فعلى القول بأن وقت العشاء إلى نصف الليل تتأقت الراتبة إلى نصف الليل فتصلي الراتبة إلى منتصف الليل، وعلى القول بأنه إلى الفجر فلك أن تصلي راتبة العشاء ما لم يتبين الفجر الصادق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الم را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أبي الله شك تعطي السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.